بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة أمامكم الآن. بقي عندي اتصال بالأمس ضاق الوقت عن الإجابة عليه، الأخ مبارك بارك الله فيه من أبو ظبي سأل يقول الله جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد. يقول بعض الناس الآن إذا بنى مسجد قال هذا مسجد أبوي ومسجد كذا، ويقول يرفض أن أحد يشارك معه أو يضع شيء مثلا في هذا الأمر، يسأل عن الحكم. أخوي مبارك بارك الله فيك، أولا في قول الله جل وعلا وأن المساجد لله، هذا أضافه الله عز وجل إلى نفسه إضافة تشريف، ولذلك هذا مثل ناقة الله وروح الله وكلمة الله، هذه كلها من إضافة التشريف. فالله جل وعلا أضاف المساجد إليه إضافة تشريف وتعظيم، ولذلك المساجد هذه لها أحكام كثيرة، ويجب على الناس أن يعلموا بأن الله حينما أضافها إليه أراد أن تكون خالصة لوجهه الكريم. هذا واحد. الأمر الثاني، يجوز للإنسان حينما يبني مسجد أن يسميه باسمه أو باسم والده أو باسم معين، هذا مشروع. ولذلك ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الناس أن يبنوا المساجد في أحيائهم ومحلاتهم كان الناس يسمونها مسجد بني زريق ومسجد بني عوف بن سالم ومسجد كذا وكذا، فيجوز، يجوز للشخص يقول والله هذا مسجد آل فلان، مسجد بني فلان، مسجد الفلاني، مسجد مثلا يذكر، يجوز. وإن كان الأفضل والأكمل ترك هذا، لكن ما نقدر نمنع لأن عندنا دليل ولله الحمد. الشيء الآخر أخوي الفاضل، بالنسبة للإنسان الذي يرفض أن الإنسان يشارك في المسجد، أحد رجلين، إما رجل ولله الحمد قائم بالمسجد قيام كامل، بنى المسجد وعمر المسجد وما خلى عليه أي ناقص من النواقص، ها ما في يعني يحتاج المسجد شيء، فله الحق الكامل، يقول والله هذا مسجدي، هذا المسجد أنا باني، أنا أبغى الأجر الكامل، له الحق الكامل. أما شخص يبني مسجد فقط بناء مسجد هيكل فقط أو شكل، وهناك خدمات كثيرة وأشياء يحتاجها المسجد مثل أكرمكم الله دورة المياه والمواضي والتكييف والفرش مثلا، كله يعني المسجد بحاجة إليه ويرفض، لا ما له حق في هذا. يجب على الناس أن طبعا للناس أن يشاركوا، ويجب عليه أن لا يمنع الناس. لماذا؟ لأن المساجد ليست فقط هي البنيان، المساجد تحتاج إلى تكييف، المساجد تحتاج إلى فرش، المساجد تحتاج إلى إنارة، المساجد تحتاج إلى صيانة، المساجد تحتاج إلى مواضي ودورات مياه. فإذا كان والله الرجل متكفل بها كاملة له الحق، ما أحد يعترض، يقول أبغى الأجر، والحمد لله الأراضي كثيرة والمساجد كثيرة، لكنه مقصر وعنده نقص كبير ويمنع الناس، لا ما له حق في هذا، بارك الله في الجميع. أم أحمد تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أيوة يا دكتور، أنا عندي سؤالين.
تفضل أختي.
امبارح حضرتك بينت الوضع الشرعي للإنسان الذي يمرض ويموت في مرضه.
إيه.
أنا زوجي مات من حوالي 10 سنين. كان عليه يعني هو مات مرض قبل رمضان بأسبوع، ومات بعد رمضان بحوالي شهر ونص، وطبعا كان كل مدى المرض بيزداد عليه لغايه ان توفى الله. ففي ساعتها زمايله، انا طبعا كنت يعني نفسيا مش مستوعبه الموضوع، المهم جم زمايله قالوا لي طلعي بتاع اطعام. فديتهم طلعوا له اطعام عن شهر رمضان. وبعدها بكم شهر سافرت الى عمره وسالت الشيخ في الكعبه، قال لي ما ليس عليه شيء، بس ما بين ليش زي حضرتك ما بينت امبارح. وانا في نفس الموقف بعد ما سالت الشيخ في التليفون وانا خارجه، سمعت شيخ بيشرح درس صحن الكعبه بيقول: من مات وعليه صوم يعني على وليه صام.
نفس التفصيل يا ام احمد اللي امس، انا فصلت امس تفصيل كامل بحيث اننا جعلنا لكل حاله من الحالات حكمها.
اما انا هقول لحضرتك
ايه،
فأنا لما رجعت مصر رحت مفتي مصر قال لي لا عليه إطعام. عشان خاطر يعني استدل بالآية اللي بتقول
فمن كان
منكم مريدا أو على سفر فعدته من أيام أخرى
وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين.
المهم أنا صمت عنه الشهر.
جزاك الله خير.
حضرتك امبارح قلت هو ليس عليه شيء، هل اللي انا عملته ده وحش؟
لا ما في شيء وحش، الله يبارك فيك، انت على اجر وخير. ان كان فعلا يستحق هذا الصيام فوقعت له، وان كان ما يعني ما يجب عليه الحمد لله لك الاجر والثواب. وسافصل من جديد نزولا عند يعني واضح ان كثير من الناس عنده مشكله في هذا، علشان خاطرك يا محمد بفصل ان شاء الله من جديد. اعطيني السؤال الثاني.
السؤال الثاني، في قريب لزوجي متوفى عايز اعمل له عمره، هل يجوز وليه ثواب؟
ان شاء الله يا محمد.
شكرا يا دكتور، ربنا يكفيك عنا كل خير يا رب.
يا رب يا رب يا رب يا رب. ابو خالد، ابو خالد.
السلام عليكم.
اخفض لي التلفزيون على الاخر الله يرضى عليك عشان تسمعني واسمعك، على الاخر اسمعني من الهاتف.
الو السلام عليكم.
عليكم السلام.
حياك شيخ.
مرحبا ابو خالد.
بنستفسر سؤال عندنا شيخ.
تفضل ابوي.
بنستفسر كيف الفرق بين السنة والشيعة؟
طيب.
تمام شيخ.
تفضل، الله يحييك.
أحسن.
مرحبا. مسعود.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا مسعود.
أمس دقيت لك لكن قطع لي الخط وبعدين بس ما قدرت عليه.
يلا الحمد لله تعوضت خير اليوم.
الله يخليك. عندي سؤال واحد.
أي.
من 20 سنة.
أي.
البنت بتتزوج وعمها عطها هدية ذهب.
من عطاها ذهب؟
العم عمها.
عمها من يا أبو؟
البنت.
عمها شقيق ولا أبو زوجها؟
لا عمها أخو زوجها. لا عمها أخو شقيق.
أخو يلا أيوة.
نعم. أعطاها ذهب يعني هدية، وعقب 10 سنوات البنية بغت يعني تحتاجت لها أو تبدلها يعني بعت هذه الهدية. زين الحين الوضع عندنا لأن العم هذه الهدية لاقي هذه الهدية اللي أعطاها حق البنت.
كيف لاقنها؟
محصلها من يعني طايحة من مكان أو شارع أو شيء ومحصلها يعني مو
يعني الآن الله يحفظك يا مسعود، البنت هذه من 20 سنة.
نعم.
اللي الآن نوت الزواج عمها جاب لها هدية.
نعم.
وبعد 10 سنوات فقدتها.
لا ما فقدت هي.
ها.
هي باعتها.
باعتها.
باعتها وخذت ذهب غير.
إيه باعتها. إيه نعم.
وخذت ذهب غير.
إيه.
الحين انكشف الموضوع لأن العم هذه الهدية اللي عطل هي بلاقيها يعني مو حصلها.
يعني.
مو يعني مشترزها.
تبين العم هذه لقطة.
اي لقطه.
ايوه
هذا كيف الموضوع كيف يصير
ان شاء الله يا مسعود.
جزاك الله خير.
مرحب. الله يكرمك. مرحبا. ام فهد.
الو السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ الله يرضى عليك، بغيت اسال، الوالد قبل شهرين توفى الله يرحمه.
الله يرحمه.
وملابسه ما زالت موجوده عندنا، هل نتبرع فيها او نخليها عندنا للذكرى؟ فيها اشكال
ان شاء الله. ام فهد
ابشر
ابشر ابشر. تفضل يا راشد. راشد وين راشد؟ شوفونا.
السلام عليكم.
راشد الله يرضى عليك، خفض التلفزيون على الآخر، اسمع من الهاتف.
أخرني على آخر، مو ما في تلفزيون عندي.
يلا زين، لأن في صدى.
تفضل الشيخ.
تفضل طال عمرك.
شيخ عبد العزيز السلام عليك.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك؟
طيب حالك. مرحبا.
كيف شيخ عبد العزيز؟ أنا سويت 4 مساجد في بعض.
وين؟
4 مساجد.
وين سويتها؟
واحد تحفيظ قرآن، واحد مصلى حق الجير، واحد مصلى حق الشتى تحت الارض، وواحد واحد مصلى حق الحريم.
هي.
وسويت البركه في ميانه.
البركه وين؟
سويت 4 مساجد عندي. انت
مسجد واحد لكنك سويته طوابق. ها؟
ايه لا مو طوابق، في مسجد واحد في الارض، لكن كل واحد بروحه. كل واحد باله بروحه.
اي
واحد تحفيظ قران.
تحفيظ قرآن.
واحد حق النساء حق رمضان ولا
أي مصلى الحريم. أيوة.
واحد حق الشتاء، حق الشتاء تحت الأرض، واحد فوق الأرض.
هذا وين؟
برد شتاء الماء في الوسط، هالماي
يعني
ماي ما عنده معنى شو ماي السيد ماي المطر.
أيوة.
هي والحين هم يتصرفون يحطون فيه فلاجات ويحطون هذه من دون خبرين. واحد قال لي يعني يحطون فلاجات ويحطون مدري كيف يا ابو صيانه، الصيانه يجون عندي وانا بعطيهم صيانه. ما هو أحد يشاركني في المسجد.
هذا برا الدولة ها؟
برا الدولة، برا الدولة، إيه؟ برا الدولة.
والبركة هذه الله يسلمك في داخل المسجد ولا في الحوش؟ البركة، البركة، بركة الماء.
الماء، الماء ما ما يسد. إيه؟ بير، يسمون بير. يأخذون البير مكين يشفطون ويحطون في هذه.
يعني يعني سؤالك الله يسلمك، سؤالك الله يسلمك الآن، هذول اللي يجي يأخذون، يأخذون الماء من البركة من البير، يأخذون ينتفعون بها لأنفسهم، قصدك هذا السؤال؟
وهم حقتكم بعد يودون وكيف معاني؟
إن شاء الله أبشر يا راشد. أبشر.
برتي في ميان مسوي حق عن حق الشراب.
إن شاء الله يا راشد أبشر.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا.
ما الله.
عبد العزيز.
ألو السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ انا عندي، انا احد منسوبين شركه ارامكو هنا في السعوديه.
إيه
عندي
نعم.
استفسار بسيط عندهم نعم. برنامج اللي هو الادخار يسمى.
اي
فالبرنامج طبعا ينقسم الى قسمين، في مستثمر وغير مستثمر. انا بستفسر عن الغير مستثمر. البرنامج عباره عن ادخار خلال سنوات الخدمه، بعد ما توصل 10 سنوات اي مبلغ جمعت مثلا خلينا نقول 20,000 راح يصير بعد 10 سنوات يصير 40,000 وهكذا ألين مثلا إلى نهاية خدمتك، بعدين يجمعون لك الخدمة حقتك، مجموع سنوات الخدمة يعطونك مبلغ معين، يعني أي مبلغ تجمعه راح يعطونك الدبل.
يعني الدبل ثابت؟
الدبل ثابت إلى 10 سنوات، يعني هي من مثلا السنة الأولى 10%، السنة الثانية 20%، ثلاثة ألين تكمل 10 سنوات.
أيوة.
بعد 10 سنوات خلاص يصير ثابت. لنفترض أني خلاص بتقاعد مثلا أو تقاعد وعندي مثلا 100,000.
أي نعم.
الشركة راح تعطيك تسمى طبعا مكافأة من الشركة 100,000 أخرى، فيصير 200,000.
أي. طيب وبالنسبة للمستثمر كيف طريقته؟
المستثمر صراحة ما عندي تفاصيله بشكل عام، لكن هو نظام أسهم.
لكن في شيء مكتوب يا عبد العزيز؟ عبد العزيز في شيء مكتوب؟
ما فهمت والله.
يعني بالنسبه لشركه ارامكو في بالنسبه للمشروع هذا البرنامج في شيء مكتوب شروطه وكذا وعرض على لجان شرعيه؟
هي بالنسبه لهم اي هم عرضت، لكن انا صراحه ابغى اعرف.
لا احيانا الله يطول عمرك عبد العزيز، مثلا عن صوره المساله الان عندنا قاعده في الشريعه أن الأرباح الثابتة هذه إذا دخل إنسان في مساهمة معينة هذه ربا، ربح ما لا يضمن، لكن أحيانا هذه صورة المسألة، لكن أحيانا لا، بعض الشركات يقول لا أنا أصلا داخل أنا وإياه في شراكة وهذه ليس شيء مقطوع وإنما نسبة 10% تزيد وتنقص على حسب نوعية التجارة والعمل اللي تقوم فيها الشركة وتستثمر الأموال، ولذلك الحكم على مثل هذه القضايا يحتاج إلى تأني وتدبر، يحتاج إلى رجوع إلى شروطهم وأشياء من القبيل. إذا كان عندك استطاع أنك تحصل على البرنامج بشروطه وبأشياء جيد وتعرض مثلا علينا أو على غيرنا لعلك تستفيد إن شاء الله.
بس بالنسبة لغير المستثمر
إيه؟
أنت لأنك أنت قلت تقول لي أنها ثابتة أو غير ثابتة.
إيه؟
الغير مستثمر ما في خسارة،
مضمون الربح دائما يعني
تقريبا كلها مضمون الربح.
والمستثمر
لكن الشركة تقول انها ما يعني ما تدخل او ما تدخل فيه او ما تستثمر فيه ابدا، وتسميه مكافأة.
مكافأة
للادخار. أي. الادخار الموظف او تشجيعية لادخار الموظف.
لا هو طبعا طيب ابدا بفصل لك لان عندي اتصالات كثيرة تنتظر، لكن بحاول افصل لك ان شاء الله، والمسألة تحتاج يعني الى معلومات اكثر. مرحبا عبد العزيز. حسين.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف حالك استاذ شمال؟
مرحبا لو سهلا.
شيخ ندور نسألك سؤال عن الغيبة.
عن ايش؟
انا كنت الغيبة ايوه انا كنت زمان يعني عندي واحدين كنت يعني نتكلم وراهم.
ايه
نتكلم وراهم وكنت يعني ما كنت أعرف أن الغيبة لها أضرار، يعني ما عندك ما تقدر تتوب لله، لازم تمشي تتحلل منهم.
إيه.
وأنا أريد يعني شو أسوي الحين الناس اللي فتختلفهم نصحني أسوي.
إن شاء الله يا حسين أبشر.
الله يطول عمرك إن شاء الله.
مرحبا.
بشرني الله يبشرك.
مرحبا إن شاء الله. أم جابر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال كيف.
تفضل أختي.
أنا خلافة ألف بيمين. عندي بنت، عندي فتحة، قلت للبنت اخذيها، البنت قالت ما وديها، قلت والله ما وديتيها ما جبيتك، البنت اخذتها ودتها البيت، أحين وش علي أنا؟
يعني قلتي والله إذا ما وديتيها للبيت أنت كذا، وراحت وودتها.
اي انا قلت ما بيت عليك البيت، والبنت ودتها البيت، احنا وش علينا علي شيء؟
يعني قلتي اذا ما ودتيها ما جيك البيت؟
اي
طيب ان شاء الله.
مشكور، جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. طيب نكتفي بهذا القدر، المجموعة هذه كفاية. ارجع الى الاسئلة. الاخت ام احمد من مصر بارك الله فيها تسأل، تقول بان هي بالامس انا فصلت حقيقة في موضوع من مات وعليه الصيام. أم أحمد تقول الآن تنبهت إلى بعض الأشياء، ورجعت تحكي قصة زوجها الذي توفي رحمة الله عليه من 10 سنوات وعليه أيام، يعني وتقول إن مثل ما سمعتم القصة. يا أختي أم أحمد ويا إخواني بارك الله فيكم، بالنسبة للشخص الذي يموت وعليه الصيام، النبي عليه الصلاة والسلام قال من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. هذا الحديث طبعا محل خلاف طويل بين العلماء، منهم من يقول الصوم النذر، منهم من يقول الصوم الواجب، منهم من يقول صوم الكفارة. الصحيح أن هذا الحديث فيما يظهر والله أعلم أن الميت إذا ترك صوما واجبا سواء كان صوم رمضان أو صوم النذر أو صوم الكفارة فإنه على ولي أن يصوم عنه. هذه قاعدة مهمة جدا في هذا الباب، كل من مات وعليه صوم واجب صام عنه ولي. طيب متى يصوم الولي؟ إذا افترضنا الآن الشخص الذي مات مريض في رمضان، الآن كلام كله على رمضان، خلونا من النذر والكفارة، النذر والكفارة هذا يجب. إذا الشخص هذا في رمضان مرض ثم استمر به المرض واتصل بالوفاة، يعني رمضان كله مريض ما صام أو بعضه مريض وما صام، ثم في بعد العيد بقي مريض، بعد أسبوعين توفي رحمة الله عليه، هذا ما عليه صيام، لا هو ما تكون ذمته مشغولة ولا على أوليائه الصيام، وليس عليه الكفارة لا في ماله ولا في مال الورثة. هذا واحد. ثانيا، شخص أفطر أيام رمضان، زين أفطر أيام رمضان ثم بعد ذلك عافاه الله، طبعا بسبب مرض عافاه الله ووجد العافية وشاف الصحة، شاف العافية ووجد الصحة وصار في وقت يقضي فيه، لكنه قال لا بعدين وإن شاء الله فيما بعد، فيما توفي يجب على ولي أن يصوم عنه لأن ذمته مشغولة بهذا الصيام. لماذا؟ لأنه وجد فرصة أن يصوم فيها، وجد فرصة أن يصوم فيها، ولذلك ذمته مشغولة بهذا الصيام. ولذلك في أصح قول أهل العلم أن على أوليائه الصوم، وذكرنا التفصيل كيف يصومون، إما أن يتبرع واحد يصوم عنه جميع الأيام، أو يكون 2-3 بحيث أن الشخص الأول يبدأ الصيام مثلا 5 أيام أو أسبوع، ثم يقول للثاني أنا بكرة مفطر كمل الصيام ويكمل وراه. طيب عندي شخص ثالث مرض فحكم الأطباء بأن هذا الشخص هذا ما يمكن يصوم أبدا، حتى لو أصبح صحيحا، حتى لو عاش 10 سنوات 50 سنة، قالوا لأن هذا في مرض عضال، في مرض ما يمكن، صعب يصوم معه. زين هذا ينتقل بارك الله فيكم إلى الإطعام، إلى الإطعام. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فينتقل من الصيام إلى طعام. لماذا؟ لأنه عاجز عجزا كاملا، المرض ليس طارئ عليه لا، وإنما مرض طرأ عليه فاستمر معه، ولذلك ولذلك بارك الله فيكم ينتقل هو من الصيام إلى الإطعام. وإذا مات وما أطعم يطعم عنه أولياؤه من تركته. لماذا؟ لأن ذمته مشغولة بهذا الإطعام. أرجو يا أم أحمد أن تكون المسألة واضحة بارك الله فيك. وأنت اللي يعني سألتيه في الحرم المكي، صدق المفتي الأول أخبرك بأنه ما عليه شيء لأنه اتصل المرض به، ورحت أنت سمعت أذنك واحد يقول من مات وعليه صيام صام عنه ولي. هذا التفصيل، المسألة ما تؤخذ من حديث واحد، لا هذا هو التفصيل بارك الله فيك. أم أحمد تقول فيه هناك شخص قريب لزوجي توفي، ممكن أعمل له عمرة؟ نعم يجوز، يجوز للمرأة أن تعمل عمرة عن ميت سواء كان من أرحامها أو من غير أرحامه، يجوز، يجوز لك يا أخت الفاضل ولك الأجر والثواب. أبو خالد بارك الله فيه يسأل، يعني يقول ما الفرق بين السنة، وذكر يعني أشياء. أخي الفاضل بارك الله فيك ورضي الله عنك، يجب على المسلم أن يهتم بالأشياء التي ترفعه عند الله، بالأشياء التي تثبت عليه دينه وإيمانه، ولا ينبغي الخوض والانشغال في أشياء ما لها ثمرة. أنت أهم شيء أخي الفاضل، شوف الصحابة رضي الله عنهم، لاحظ يا أبو خالد، الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام حدث قال افترقت اليهود على كذا، افترقت أنه ستفترق هذه الأمة، يعني أمة محمد عليه الصلاة والسلام، أمة الإسلام، على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. شف فقه الصحابة أبو خالد إيش عملوا، راحوا يتتبعون يقول يا رسول أخبرنا ما هي الفرق هذه، لا اهتموا بالناجية، قالوا من هي يا رسول الله، قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. بمعنى هي رسالة من الصحابة الذين عرفوا التأويل وشاهدوا التنزيل وأدرى بمراد النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول لو أراد أن يعدد لهم الفرق هذه عددها، لكن من فقههم رضي الله عنهم اهتموا بما هو نافع ومفيد، ولذلك قالوا من هي الناجية يا رسول الله، قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فحرصوا على معرفة كيف النجاة، ولم يعرفوا يحرصوا على الهالكين مثلا، أو والله الذين قالهم كذا. هذا هو المنهج الحق الذي ينبغي على المسلم أن يتبعه. ولذلك يا أخي الفاضل بارك الله فيك، الآن كثير من المسلمين للأسف الشديد، كثير من أهل الحق وكثير من هداه الله عز وجل للحق، ما عنده اهتمام في تقوية إيمانه، ما عنده اهتمام في العناية بالقرآن ولا بالسنة ولا بفقه الصحابة، ما عنده، مشغول دائم فلان وعلان، فلانة وعلانة، الطائفة هذه والفرقة هذه. وبعدين في النهاية ماذا فعلت أنت، ماذا اكتسبت أنت؟ الواجب على المسلم أن يحرص على كتاب الله، على سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، يحرص بارك الله فيك على هدي الصحابة الكرام، لأن الله تعالى كما أنه اختار محمدا ليكون خاتم المرسلين، كذلك اصطفى الصحابة ليكونوا أصحابا لسيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. شوف فقههم وعملهم وسيرتهم وهديهم رضي الله عنهم وأرضاهم. على الإنسان بارك الله فيك أن يكون مشعل هداية وخير، يعني بدل ما يلعن مثل ما يقولون الظلام، يوقد شمعة في هذا الظلام، يحرص إذا شاف شخص مثلا عنده انحراف، عنده كذا، برفق ولين. يقول جل وعلا فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. والله جل وعلا يقول ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. كثير من الفضلاء الأخيار يقولون كلام يفتح مغاليق القلوب، ويتركون حقا في كثير من الصدور يصارع الباطل الموجود في القلوب، فبعد فترة تجد هذا المنحرف عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم، المنحرف عن منهج أهل السنة، تجده يهتدي. لماذا؟ لأن هذا الكلام اللين الرقيق اللين الطيب الحق أصبح يكنس ويزيح هذا الباطل الذي في صدر هذا الإنسان. فيا أخي الفاضل اشتغل بما ينفعك. النبي عليه الصلاة والسلام وصانا كثيرا، من ضمنها قول النبي عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك، هذه قاعدة عريضة اجعلها عنوان في حياتك، احرص على ما ينفعك في دينك، في دنياك، مع أسرتك، مع عيالك، في مجالسك، في تجارتك، في وظيفتك، احرص على ما ينفع. أغلب الناس الآن حرصهم على ما لا ينفع، صح ولا لا؟ شوف الآن مثلا وسائل التواصل الاجتماعي، أسألك بالله، الآن النسبة الكبيرة يعني يحرصون على ما ينفعهم ولا على ما يضرهم؟ أغلب الناس الآن اللي يتتبعون وسائل التواصل الاجتماعي يحرصون على ما يضرهم، أو يحرصون على أمور تافهة لا نفع فيها ولا ضر، لكن اللي يحرص على ما ينفعه يراجع القرآن، يراجع حفظ السنة، يراجع فتاوى العلماء، يوصل الخير، قليل قليل. الآن أغلب الناس، النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا قاعدة مهمة، خذ ما تعرف ودع ما تنكر، خذ ما تعرف ودع ما تنكر. الناس الآن إيش طريقتهم؟ خذ ما تنكر ودع ما تعرف، صح ولا لا؟ وأضرب لك مثال، الآن الناس مع هذا العالم أصبح الناس يقول والله شيء غريب، أول مرة نسمع كنا نقول هذا حرام، أشوف في فلان يقول حلال، ليش؟ لأن بدي يأخذون ما ينكرون، أصبح يأخذون ما ينكرون وتركوا ما يعرفون، نسأل الله العافية والسلامة. وبعض الناس يجي يقول ها هذا والله كذا، طلع واحد يقول حلال وطلع واحد يقول حرام، فبدأوا يغيرون ما يعرفون. عايشين الناس الآن عقود من الزمن على خير وطمأنينة وراحة، ويعرفون حدود الحلال وحدود الحرام، لكن لما بدأوا يتتبعون ما ينكرون أفسدوا فطرهم، لوثوا قلوبهم. شوشوا على أفكارهم. ليش؟ لأنه ما طاعوا النبي عليه الصلاة والسلام. الرسول يقول خذ ما تعرف ودع ما تنكر، وإن كان جاء في سياقة العلاقة بين الولي الأمر، لكنه عام قاعدة، خذ ما تعرف ودع ما تنكر. نسأل الله أن يهدينا وإياكم صراطا مستقيما. فيا أخواني والله نصيحة محب لكم، خذوا ما تعرفون ودعوا ما تنكرون، احرص على ما ينفعك. هذه كلها وصايا حبيبنا عليه الصلاة والسلام. طيب عندي فاصل قصير نأخذه ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله من جديد. مسعود بارك الله فيه يقول عندهم بنت تزوجت من 20 سنة، تقول عمها جاب لها ذهب، الشقيق جاب ذهب. تقول بعد 10 سنوات احتاجت وراحت باعتها، تبين لها فيما بعد بأن عمها ما اشترى الذهب وإنما هذا الذهب لاقيه يعني لقطة وعطاه هي. يقول الآن ما العمل في مثل هذه الحالة؟ أخوي مسعود بارك الله فيك، بالنسبة لبنتكم ما عليها شيء، بنتكم بارك الله فيها ما عليها شيء، وتطمئن في هذا الأمر. هذا واحد. لماذا؟ لو افترضنا بأن عمها ما اتخذ الطرق الشرعية في قضية تعريف اللقطة، فإن الحرام ما يتعدى ذمتين، الحرام ما يتعدى ذمتين، يعني في مثل هذه الصور. الأمر الثاني بالنسبة للعم هذا، إذا كان والله لقى ذهب، التقط ذهب، والذهب هذا عرفه مدة سنة كاملة، يعني شافه في مكان وجاء وقال لصاحب الدكان أو مثلا المكان، قال هذا رقمي، وأي واحد يسأل عن ذهب وصفه كذا وصفه كذا، ما يجيب طبعا الوصف الدقيق وإنما يذكر الذهب، ها، فيقول عندي، وسنة كاملة مرت وهو يعرف عند المساجد، أبواب المساجد، عند يعني الناس اللي يجتمعون، أو حطه في وسائل التواصل وقال للناس. طبعا قبل 20 سنة ما في وسائل تواصل، لكن إعلان أو شيء مثلا، وعرفها وعلم الناس إن عنده ذهب ولا أحجة، له الحق بأن يملكه بعد سنة كاملة، فإذا ملكه جاز له أن يهديه ويهبه. أما إذا قصر الذهب لقاه وخباه وأخفاه وما أخبر أحدا، لا هذا والعياذ بالله يعني مرتكب لذنب عظيم ومرتكب لإثم كبير، نسأل الله العافية والسلامة. الواجب عليه الآن أن يعود فيسأل عن أصحاب الذهب، لأنه معتدي والعياذ بالله، وجزاؤه شديد عند الله عز وجل، نسأل الله العافية والسلامة. فهو فوت على أهل الذهب ذهبهم وحقهم ومالهم، لو تركه ممكن جوه أو لو أعلن وصلوا إليه. فالمقصود يا أخي الفاضل، يجب إذا كان العم هذا بهذه الطريقة، يجب أن يتوب إلى الله عز وجل ويسأل أهل العلم الآن كيف يتصرف. يعني إذا كان مثلا الآن أخبر بنت أخوه مثلا وحبت أنها ترجع للذهب، أيضا لها الحق ويعطيها لأصحابه إذا علمهم، أو يتصدق بقيمته بارك الله فيك نيابة عن أصحابه. أم فاه تقول والدها توفي من شهرين، وتقول ملابس موجودة الآن، تقول ما العمل، خليها ذكرى ولا نبيعها ولا نهديها ولا ماذا؟ يا أم فهد أحسن الله عزاكم وعظم الله أجركم وغفر الله لوالدكم. أخت الفاضلة، هذه الملابس قضية الذكرى وما الذكرى ما لها قيمة عندنا في الشريعة، ولا عندنا يعني ما ينبغي للإنسان أن يجعل مثل هذا الأمر. ليش؟ أولا ديننا يرفض قضية استدامة الحزن. فأنت لو علقت ثوب الوالد أو خليته بعض يعني أشياء الوالد، ها، يعني كل ما رأيتوه ستستدعون الأحزان وتستدرون العبرات وتطرقون الزفرات، وشيء طبيعي في النفس خاصة جنس النساء. الأمر الآخر، ما عندنا دليل على أنه والله الميت يترك شيء من أثره، سواء ثوب ولا أي شيء من الأشياء، ما عندنا دليل. والواقع حقيقة أن مثل هذا يخالف أصول شرعية، في مثل ما ذكرت لقضية الحزن، أو قضية قد يفهم بعض الناس أشياء مخالفة للعقيدة وجود هذا الشيء في البيت. ولذلك هذه أموال يا أخت الفاضلة مع استمرارية الوقت تتلف وتذهب. فأنا أقترح عليك بارك الله فيك تشاورين إخوانك وخواتك، تقول وش رأيكم نبيعها ونعطي واحدة منا ثمنها إذا كانت لها قيمة، لأن هذه ضمن التركات. أو واحدة من العيال يقول والله أنا أبغى ألبسها أنتفع فيها مثلا، يبي يلبس ثياب أبوه ما فيها شيء. هذه طبعا خرافات، اللي يقولون والله ثياب الميت ما تلبس ويرمونها على المقابر يرمونها، هذه خرافات، ما فيها شيء تلبس ولله الحمد. أو أنهم تتصدقون فيها نية نيابة عن الوالد، ويصل ثواب الصدقة وأجره في قبره، يصل الثوب، هذا أفضل إذا كنتم الحمد لله مقتدر، وأغلب الناس الآن مقتدرة، فيقتل فاضل. أفضل طريقة أنكم تتصدقون به على فقير أو مسكين، أو ترسلون عبر جمعيات مثلا لبعض المسلمين مثلا في الخارج اللي يعانون ويقاسون، ممكن تشوفون صورهم بالتلفزيون شيء مآسي يرسلونه، لكن تنتفعون فيها بارك الله فيك، ونحن مقبلين على أيام شتاء وبرد ينتظرون مثل هذه المساعدات. فلا تتركون شيء اسمه ذكرى يا أخت الفاضلة مثل الثياب والنعال وغير ذلك. أختي أم فهد، راشد يقول بأن عمل أربع مساجد حسب ما يذكر، يقول مسجد وبعدين مصلى النساء وبعدين قبو في الأرض أيام الشتاء خارج الدولة طبعا، يقول حطيت بركة ماء، ويقول قالوا له أن الناس يجي يأخذون من هذا البير وبركة الماء ويأخذون ينتفعون به لدوابهم وكذا. يقول ما الحكم يا راشد؟ بارك الله فيك ورضي الله عنك، أسأل الله تقبل منك، هذا عمل صالح، هذا عمل صالح، أسأل الله تعالى أن يتقبل منك. البير اللي حفرته داخل أرض المسجد ما يحق لأحد أبدا أن يأخذ منه يروح يسقي بهايمة ولا يسقي مزارعة، ما يحق لحد، هذا وقف للمسجد وأهل المسجد، ولازم تخبرهم بهذا. ما دام أن البير داخل أرض المسجد والبركة داخل أرض المسجد، هذه لأهل المسجد للمصلين، هذه ما يجوز لأحد أن ينتفع بها مزارع ولا سقي بهائم ولا يوديها البيت ولا يغسلون بها سياراتهم ولا يغسلون بها بيوتهم وشوارعهم، ما يصلح، هذه للمسجد، أخبرهم بهذا. تقول لي لا والله أنا أصلا البير هذه برا المسجد خارج المسجد وجعلتها وقف للمسلمين، يجوز يأخذون فيها بما فيه نفع وفائدة، يعني يشربون منه ويطبخون منه ويغتسلون ما في شيء، أما داخل المسجد هذه لأهل المسجد فقط. بارك الله فيك. عبد العزيز من السعودية طبعا ذكر بأنه من منسوبي شركة أرامكو، عندهم برنامج ادخار ينقسم إلى قسمين، يعني مستثمر وغير مستثمر، ذكر بأن غير المستثمر يعني يدخرون لخلال 10 سنوات مثلا بزيادة نسبة سنوية مضطردة، وبعدين تبقى النسبة ثابتة حسب ما ذكر. يقول ما الحكم في مثل هذا؟ عبد العزيز الله يرضى عليك ويبارك فيك ويرزقك إن شاء الله من واسع فضله، إذا كان المسألة هذه فيها فتوى للمشايخ عندكم فريحني الله يرضى عليك، ريحني وترتاح أنت، والمشايخ الحمد لله على خير ودراية، إذا في فتوى اطلع عليها وشوفها، لأن في الغالب أن الشركات عندنا والمصارف دائما يأخذون فتاوى في لجان شرعية. هذه واحد. الشيء الثاني، إذا كان والله شركة أرامكو تقول مثلا مسألة الدخار يعني بينك وبين الشركة عقد شراكة، اسمه عقد شراكة وليس اقتراض، يعني ليس قرضا جرى نفعا، لا، تقول عطنا أنت مثلا بناخذ نقتطع من راتبك، وهذا المبلغ المقتطع المستقطع من الراتب هذا سندخله في أسهم، والأسهم يخبرونك والله الأسهم في البترول، الأسهم في الغاز، الأسهم في السمك، الأسهم في العقار، في الأراضي، في كذا، وفي عندنا نسبة معينة 10% إلى مدة 10 سنوات أو 5 سنوات الأولى و20 سنوات الثانية، بهذه الطريقة ما فيها شيء، هذه شراكة ومعرض للربح والخسارة. تعرف بأن السوق فيه مغامرة، السوق لما يدخل إنسان السوق فيه مغامرة ربح وخسارة، ولذلك لما قلت لي أنت أن والله مضمون الربح قبل شوي، هذا ما يجوز ربا، لا يجوز أبدا إنسان يقول والله ربحك مضمون، ما يمكن أبدا، فالإنسان يمسي غنيا ويصبح فقيرا ويصبح غنيا ويمسي فقيرا، هذه سنة الله الكونية في والحوادث والأزمات الاقتصادية كلها. لكن يقولك والله 10% 10% الشهر الأول تجيب لك 5000 مثلا، والشهر الثاني تجيب لك 500 ريال بس، والشهر اللي بعد تجيب لك 10000 مثلا، على حسب إيش الأرباح اللي تأتي من الشركة. هذه المسائل كلها تبحثها معهم وتطلع عليها بارك الله فيك، إذا في فتوى من لجنة ودارسين المسألة الحمد لله، ما يعني أنت في حل، أما ما في شيء من هذا القبيل فانظر إلى هذه المسألة وناقشهم، حاول تأخذ وتعطي معهم من حقك يعني الكامل أن يعطونك مثل ما يقولون على يعني يعطونك كل يعني ما يستعملونه، حتى يبينون لك طبيعة النشاط الاقتصادي اللي يمارسونه في مسألة الاستثمار أو الادخار، هذا حق مشروع لك، فانتبه لهذه بارك الله فيك. تفضلي ام ساره. ام ساره
نعم
تفضلي. عليكم السلام.
يا شيخ انا ياتيني خوف كل ما اشرع في عبادات مثلا الوضوء او الاغتسال او الصلاه، وكذلك كل ما اشرع احب ان اصوم ياتيني وما شبه ذلك. بعدين أقطع الصيام ولا أصوم وما أعرف شو أعمل. ممكن نصيحة منك يا شيخ؟
إن شاء الله. أبشري يا مسارة أبشري. أم خالد.
ألو.
تفضل يا أم خالد.
أهلين يا شيخ. أهلين. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يعطيك الصحة والعافية يا شيخ ويطولنا بعمرك يا رب.
مرحبا أختي. مرحبا. تفضل يا أختي.
أهلين شيخ. عندي أربع أسئلة.
تفضل يا أم خالد
إذا سمحت. شيخ أنا بدي أروح على العمرة إذا الله رات. بدي تفصح لي شلون إنه شو أعمل بالإحرام وفك الإحرام وشو بدي أدعي.
إن شاء الله يا أم خالد.
الأدعي. والسؤال الثاني.
أيوة.
إذا كنت محا بالإحرام يعني وبدي أتوضأ يعني بصير بإيد وحدي بدال ما أعمل بالإيدتين روحة رجعة عشان ما يهر شعر أو شيء.
يعني على شعر راسك ها؟
أيوة. السؤال الثالث يا شيخ.
أيوة.
عن الأدعية اللي بدعيها أنا وقت السجود. وقت السجود بدعي مثلا اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، اللهم أخرجني من من أشد الضيق الأوسع الطريق، اللهم لا تذرني فردا وأنت خير، من هالأدعية يعني.
إن شاء الله أبشر.
مشروعة يعني هاي.
إن شاء الله. إن شاء الله مخال. باقي لك سؤال.
سؤال رابع عندي يا شيخ. ابني ابني أنا بنتي بألمانيا أودعت عندي. أنا كنت بسوريا حطيت عندي ذهب. إجا هذا ابني الصغير بهالأحداث أخذ هالذهب بقيمة مليون يعني سوري وراح باعه وتصرف فيه. وهلأ نحن هون بألمانيا وهو راد أن يرجع له هالمبلغ هذا.
إيه.
يعني هلأ هون بألمانيا يعني شلون بدي يرجع لعينته بالثمن تبع سوريا وبالمليون ولا كيف ما بعرف شلون. بدي تنصحني يا شيخ.
إن شاء الله يا مخالد. أبشري أبشري. مرحبا. ها أم أحمد. أم أحمد تفضل. أم أحمد راحت خلاص. طيب أرجع للأسئلة. الأخ حسين بارك الله فيه من ثاني يسأل يقول كان في الزمان السابق يكثر من الغيبة، يقول ويعني كثير من الناس اغتبتهم وكذا، سمعت الآن أريد أن أتوب، سمعت أني لابد أن أتحلل منهم، يقول ماذا أفعل في مثل هذه الحالة؟ يا حسين أولا هنيئا لك التوبة، هذه نعمة من نعم الله أن الله عز وجل يتوب على عباده ويتوب عليهم ويهيئ لهم أسباب التوبة. طبعا ربنا جل وعلا أمرنا بالتوبة ووعد على قبول التوبة إذا توفرت الشروط، فهذه نعمة من نعم الله عز وجل. يقول جل وعلا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، ويا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. يقول جل وعلا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. هذه نعمة من نعم الله. الأمر الثاني الغيبة من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام في أصح قول أهل العلم، ولذلك الغيبة كبيرة، الله عز وجل حرمها في القرآن. يقول جل وعلا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الغيبة، فقالوا سأل الصحابة يا رسول ما الغيبة؟ قال ذكرك أخاك بما يكره. قال أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. الأمر الثالث الآن يا أخي الفاضل، كيف يتوب الإنسان من الغيبة؟ أولا يقلع عن الغيبة، خلاص يجعل بينه وبين الغيبة سدا، شيء اسمه غيبة خلاص. الثاني الندم على الوقوع في الغيبة لأن الندم توبة. الثالث عدم العزم على عدم العودة إليها، ما يعود إليه، حتى إذا وجد ناس يغتابون في مجلس قام عنهم، إذا لم ينتصحوا واستمروا في الغيبة قام عنهم، هذا دلالة على أنه عازم على التوبة. يبقى مسألة رابعة وهي التحلل. التحلل هذا اجتهادي من أهل العلم، يعني ما في نص. لماذا؟ قالوا لأن هذا حق للإنسان. هذا خاضع يا حسين بارك الله فيك، هذا خاضع للمصلحة والمفسدة. طيب أسألك الآن سؤال، أنت الآن تائب إلى الله والله يحب التوابين ويحب المتطهرين، لو رحت الآن وقلت لفلان من الناس سامحني والله أنا اغتبتك في يوم كذا وسنة كذا ودائما اغتبتك، ماذا تتوقع؟ ماذا تتوقع؟ يحللك؟ يبيحك؟ يقولك والله يتبسم مثلا يقول جزاك الله خير؟ ما أعتقد، أنا ما أعتقد. أنا لو جيتني أنا وقلت لي والله يا فلان أنا اغتبتك قديم بصير بخاطري، توغر صدري عليك. ولذلك أخي الفاضل بارك الله فيك سد هذا الباب، سد هذا الباب. وهذا لا يعني أنك ما تعمل شيء، لا، قل اللهم اغفر لي ولفلان، اللهم اغفر لي ولفلان، اللهم اغفر لي ولفلان. وإذا عندك قدرة على الصدقة تصدق عنه، طلع لك مثلا يعني مبلغ مالي وفي قلبك تنوي بأن الثواب لأخيك هذا الذي اغتبته، بهذا بإذن الله يذهب الله عز وجل عنك أثر هذا الذنب، و يعني تكون الحمد لله قد أتيت بالشروط كما هي. أم جابر من إيران تقول بأنها حلفت على ابنتها، قالت له والله إذا ما وديتي هذه الحاجة ما أدخل بيتك. تقول قامت البنت وودت الحاجة، تقول علي شيء؟ لا ما عليك شيء، أنت قلتي والله إذا ما وديتي هذه الشغلة ما أدخل بيتك، فراحت وودتها، ما في شيء، لا عليك كفارة ويجوز لك أن تدخلي بيتها والحمد لله. ومستقبلا يا أم جابر اتركي هذا الحلف، ما له قيمة، اتركي، لأن الشيطان يحضر أحيانا ويبقى الشخص الثاني يركب راسه والشيطان يؤزه أز إلى الشغلات هذه، ثم تحصل يعني يحصل أمر غير جيد، فيأخذ الفاضل ما في داعي للحلف مثل هذا، ما في داعي. فبالنسبة للحالة اللي ذكرتيها ما فيها شيء بارك، المدام بنتك ودتها ودت الحاجة تدخلين بيته ما عليك كفارة يا أم جابر، خلاص. طيب أم سارة أعتذر منك من كندا، أم خالد من ألمانيا أعتذر منكم اعتذار شديد، لأن والله وقت البرنامج انتهى، لكن غدا إن شاء الله في أول اللقاء، خاصة أن الأسئلة منكم مهمة جدا وتحتاج إلى وقت، لكن إن شاء الله موعدنا معكم غدا. أشكركم على المتابعة، أشكر طاقم البرنامج، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.